بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا فيما مضى بعض الأنواع من أنواع علوم الحديث، ومنها المسلسل. فما هو الحديث المسلسل؟ والغالب في المسلسلات كما سبق الضعف. وأيضا أخذنا الناسخ والمنسوخ في الحديث، وذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن النسخ قد يعرف بالتاريخ وعلم السير، وأيضا يعني التصريح من النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. قول الصحابي هذا ناسخ لهذا، هل يعتبر مما يعرف به النسخ؟ نعم، يعتبر ما يعرف به النسخ، وفيها خلاف. قال رحمه الله تعالى: النوع السادس والثلاثون معرفة مختلف الحديث. وقد صنف فيه الشافعي فصلا طويلا من كتابه الأم نحوا من مجلد، وهذا من أهم أنواع علوم الحديث، وهو ما يتعلق بمختلف الحديث، وكذلك أيضا يعرف بمشكل الحديث. والمقصود بذلك يعني كيفية الجمع بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض، فيسمى مختلف الحديث. أي إذا اختلف حديثان أو تعارض حديثان في الظاهر، فكيف يكون الجمع بينهما؟ هذا هو علم مختلف الحديث، الجمع بين ما ظاهره تعارض. ومعلوم أن أقوال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتناقض ولا تتعارض، لكن قد ينشأ في فهم الناظر فيها، وقد يحصل التعارض في فهم الناظر، فيفهم مثلا أن هذا الحديث يعارض هذا الحديث. نعم، وفي حقيقة الأمر وفي نفس الأمر لا تعارض، لكن قد يتوهم الناظر أن هناك تعارض فيطلب الجمع بينها في كتب مختلف الحديث، فسيجد الجمع بين الأحاديث، لأن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تتناقض. وهذا إذا كان الحديثان المتعارضان أو اللذان ظاهرهما التعارض صحيحين، أما إذا كان ضعيفين أو أحدهما صحيحا والآخر ضعيفا فلا إشكال ولا تعارض. إيش هذا؟ لا إشكال ولا تعارض. الله المستعان. الذي عنده جوال يجعل له نغمة عادية من غير هذه الموسيقى، أغلقه. هذا خطأ، جعل يعني نغمات الجوال عبارة عن موسيقى خطأ، سواء كان منبها أو ما يتعلق ب يعني ماذا، سواء كان منبها أو ما يتعلق بنغمة الاتصال، هذا من الخطأ. بارك الله فيك. الذي عنده جوال يفعل له نغمة عادية من غير هذه الموسيقى. فالشاهد من هذا بارك الله فيكم أن الحديثين قد يكون ظاهرهما التعارض في نظر الناظر، لكن في حقيقة الأمر لا تعارض. وهذا كما سمعت نحتاج إليه، يعني نحتاج إلى طلب الجمع بينما ظاهرهما التعارض إذا صح الحديثان، وأما إذا كان أحدهما صحيحا والآخر ضعيفا فالأصل العمل بالحديث ليش الصحيح وترك الضعيف، وإذا كان ضعيفين فكذلك أيضا. نعم. قال: وقد صنف فيه الشافعي فصلا طويلا من كتابه الأم نحوا من مجلد. وينبه على أن أهل العلم يقولون ظاهرهما التعارض. لماذا يقولون ظاهرهما التعارض؟ لأن في حقيقة الأمر في نفس الأمر لا تعارض، لكن قد يكون من حيث الظاهر فيطلب بعد ذلك الجمع بينهما، وهو عبارة عن وهم يتوهمه الناظر ولا حقيقة له في نفس الأمر. العلامة الشنقيط رحمه الله تعالى له كتاب فيما يتعلق بالآيات، ما اسمه؟ دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب. دفع إيهام يعني دفع هذا التوهم الذي يحصل، لأنه في حقيقة الأمر ليس هناك اضطراب وليس هناك تناقض، لكن قد يكون عبارة عن توهم من يتوهمه الناظر، فألف كتابا رحمه الله تعالى في دفع هذا الوهم الذي قد يتوهم في بعض الآيات أنها متعارضة، دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب. كذلك أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم قد يتوهم الناظر فيها في بعض الأحاديث في بعض الحالات أنها متعارضة كما سبق، وليس هناك تعارض، ليس هناك تعارض. فالشاهد من هذا أنه إذا عرض لك مثل هذه الأمور ترجع إلى كتب إيش؟ كتب مختلف الحديث، سيأتي الإشارة إلى بعضها. قال: وكذلك ابن قتيبة له فيه مجلد مفيد وفيه ما هو غث، وذلك بحسب ما عنده من العلم. اسم كتابه تأويل مختلف الحديث. يعني فيه ما يوافق عليه وفيه ما لا يوافق عليه كغيره، فهو اجتهد رحمه الله تعالى في الجمع بين كثير من الأحاديث، لكن من أوجه الجمع ما قد يوافق عليها، ومنها ما هو عبارة عن اجتهاد من قد لا يوافق عليه. يعني قد يأتي بوجه من وجوه الجمع مثلا، ويأتي غيره من العلماء بوجه آخر يكون أقوى مما ذكره ابن قتيبة. وهذا الأمر على حسب ما آتى الله سبحانه وتعالى العالم من الفهم والبصيرة في الأدلة الشرعية، والناس يتفاوتون كما هو معلوم، وقد تجد عبارة لعالم أقوى من عبارة لعالم آخر وهكذا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال: والتعارض بين الحديثين قد يكون بحيث لا يمكن الجمع بينهما بوجه. أحيانا قد تجد حديثين متعارضين ولا يمكن الجمع بينهما. قال: كالناسخ والمنسوخ. الناسخ والمنسوخ لا يمكن أن تجمع بينهما، هذا فيه نهي وذاك فيه ترخيص مثلا. نعم، فليس هناك جمع، وإنما نقول المتأخر ناسخ ليش المتقدم. قال: فيصار إلى الناسخ ويترك المنسوخ. وقد يكون بحيث يمكن الجمع ولكن لا يظهر لبعض المجتهدين فيتوقف حتى يظهر له وجه الترجيح بنوع من أقسامه. يعني قد يكون هذا العالم الذي نظر في الحديثين اللذين ظاهرهما التعارض لم يتبين له وجه الجمع فيرجع إلى الترجيح، أو يهجم فيفتي بواحد منهما أو يفتي بهذا في وقت وبهذا في وقت كما يفعل أحمد في الروايات عن الصحابة. وعلى كل فإذا تعارض حديثان فلا يصار إلى الترجيح مباشرة، ولكن انظر فإن أمكن الجمع بينهما فيصار إليه الجمع بينهما، يعني يحمل هذا على معنى وهذا على معنى. مثال ذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها النهي عن استقبال القبلة وإيش واستدبارها بالبول والغائط، وحديث عمر الذي فيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. هذان حديثان ظاهرهما التعارض أم لا؟ ظاهرهما التعارض. فقبل أن يصار إلى الترجيح ما نقول هذا الحديث مقدم، لأن الحديثين كلاهما صحيح فنحاول الجمع بينهما. لذلك تجد أهل العلم يجمعون بين الحديثين، فبعضهم يقول حديث ابن عمر الذي فيه الرخصة في هذا محمول على أنه إذا كان في البناء، بينما حديث أبي أيوب وغيره يحمل على ما إذا كان الإنسان في الخلاء في الصحراء. طيب هذا جمع يعتبر بين الحديثين، يعني حمل هذا الحديث على معنى والآخر على معنى آخر. لماذا؟ ليزول توهم التعارض بينهم. بعض العلماء يجمع بأسلوب آخر فيقول النهي الأصل أنه للتحريم، لكن وجد ما يصرفه من التحريم الكراهة حديث ابن عمر، فيقولون حديث ابن عمر يدل على أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم حيث أبي أيوب ليس للتحريم ولكنه للكراهة. وهذا أيضا وجه آخر من وجوه الترجيح، يعني من وجوه الجمع وليس الترجيح، من وجوه الجمع بين الحديثين. فلا يصار إلى الترجيح، لا نقول حديث أبي أيوب مقدم أو حديث عمر مقدم، لأنه يمكن ماذا؟ الجمع، يمكن الجمع. طيب وأمثلة ذلك كثيرة، هذا مجرد مثال. كذلك أيضا من أمثلة ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، وثبت عنه في غير ما حديث أنه شرب قائما، هذا ظاهر التعارض، لكن أهل العلم يجمعون بين الأحاديث في هذا الباب فيقولون نهي النبي صلى الله عليه وسلم مصروف من التحريم إلى الكراهة بدليل فعله وهو أنه شرب قائما، فلا تصير إلى الترجيح إلا إذا تعذر الجمع، لا تصير إلى الترجيح إلا إذا تعذر الجمع، وهنا يمكن الجمع فإذا لا يصار إلى الترجيح. فإذا لم يمكن الجمع، فإذا لم يمكن الجمع عند ذلك ننظر في الحديثين في التاريخ، قد يكون هذا متقدما على إيش؟ على هذا، فيكون المتأخر ناسخا المتقدم. على سبيل المثال النبي صلى الله عليه وسلم لما سقط عن فرسه وجحش شقه الأيمن صلى بأصحابه قاعدة، فصلوا وراءه قياما فأشار إليهم إيش؟ أن يجلسوا، جلسوا. فلما انتهى قال إن كنتم لتفعلون فعل فارس وإيش؟ والروم يقومون على ملوكهم وجلوس الحديث، وأمرهم أنه إذا صلى الإمام جالسا يصلوا جلوسا. ثم في مرض وفاته عليه الصلاة والسلام صلى بالناس جالسا، وصلى عن يمينه أبو بكر قائما والناس قياما، هذا ظاهره إيش؟ التعارض، ظاهره التعارض. وهناك من أهل العلم حاول الجمع بين الحديثين لكن بأوجه غير قوية، وبالنظر في التاريخ تجد أن هذا في مرض وفاته، والأول في مرض حصل له في حياته، فيكون هذا المتأخر إيش ناسخا المتقدم. فإذا علم أن هذا قبل هذا ولم يمكن الجمع بوجه مرضي يصار إلى النسخ، ويكون المتأخر ناسخا ليش للمتقدم. هذا واضح، هذا واضح. طيب إذا لم يمكن الجمع ولم يعرف المتقدم والمتأخر، عند ذلك يصار إلى إيش؟ إلى الترجيح. هذه المرحلة الكم؟ الثالثة. أولا الجمع، ثانيا النظر في الناسخ والمنسوخ، ثالثا إذا لم يمكن أن يكون من الناسخ والمنسوخ ماذا؟ الترجيح. ننظر أيهما أقوى فيقدم. والترجيح بأوجه ترجيح كثيرة، بأوجه ترجيح كثيرة يعني في أبواب أصول الفقه مذكورة، يعني قد ترجح الحديث الأقوى على غيره، يعني الأصح منهما، قد ترجح بكثرة العدد، قد ترجح من حيث القوة، قوة الحفظ. أوجه الترجيح كثيرة على حسب ما يحتف بالحديث من القرائن. طيب فيصار إلى الترجيح إذا لم يمكن حمله على الناسخ والمنسوخ. ترجح إما تقدم مدلول هذا الحديث، وإما تقدم مدلول هذا الحديث. طيب ممكن أن يمثل لهذا بحديث الأمر بالوضوء من مس الذكر، وحديث إنما هو بضع إيش منك، حديث طلق بن علي، حيث بسرى في الأمر بالوضوء، حيث طلق فيه إنما هو إيش بضعة منك، وكلاهما صحيح، كلاهما صحيح. حاول بعض العلماء الجمع بين الحديثين، وليس هناك يعني قرينة قوية ترجح أحد وجوه الجمع التي ذكروها، وليس عندنا تاريخ بحيث نعرف أيهما المتقدم والمتأخر، فيكون المتأخر ناسخا ليش المتقدم. نعم، فيصار بعد ذلك إلى ماذا؟ إلى الترجيح. فرجحوا باعتبار أن حديث إنما هو بضعة منك، قالوا هذا مبقي على الأصل، وحديث الأمر بالوضوء قالوا هذا ناقل عن الأصل، يعني الأصل إنما هو بضعة منك، وجاء حديث ينقلنا عن هذا الأصل. وعندهم قاعدة أن الناقل عن الأصل مقدم على المبقي على الأصل، وهذا أيضا من وجوه الترجيح التي ذكروها. فصرنا إلى الترجيح في هذا. طيب هذه المرحلة قلنا الثالثة، أولا محاولة الجمع، ثانيا حمله على الناسخ والمنسوخ إن أمكن، ثالثا الترجيح. هناك مرحلة رابعة وهي التوقف. هذا التوقف إذا لم يمكن هذه الثلاث المراحل، لا أمكن الجمع، ولا أمكن أيضا أن يكون من ناسخ والمنسوخ، ولا أمكن الترجيح، فهنا يتوقف العالم والمجتهد. والتوقف هو بحسب الشخص، حسب الشخص، يعني التوقف لا يعني أن الحديثين في نفسهما لا يمكن الجمع بينهما. التوقف إنما هو في نظر الناظر، يعني هذا المجتهد وهذا العالم عجز، ما استطاع، هذا منتهى علمه. قد يأتي غيره ممن هو يعني ماذا أعلم، أو ممن يفتح الله عز وجل عليه في هذه المسألة، فيوفق للجمع بينهما أو لإدراكه في المراحل التي قبل هذه المرحلة. فالتوقف لا يعني أن هناك أحاديث متعارضة لا يمكن الجمع بينهما، ولكن التوقف باعتبار هذا المجتهد وهذا الناظر فقط. نعم، يعني هذا منتهى علمه، قد يفتح الله عز وجل كما سمعت على غيره فيمكن الجمع. هذا واضح إن شاء الله. هذه أمور مهمة، هذه أمور مهمات. قال وقد كان الإمام أبو بكر بن خزيمة يقول ليس ثم حديثان متعارضان من كل وجه، يعني لا يوجد. وفعلا كما قال ابن خزيمة لا يوجد هذا أبدا، حديثان متعارضان من كل وجه لا يمكن الجمع بينهما. قال ومن وجد شيئا من ذلك فليأتني لأؤلف له بينهما. رحمه الله، كان يلقب بإمام الأئمة. ومن أحسن ما ألف في هذا الباب كتاب الطحاوي رحمه الله تعالى، شرح مشكل الآثار، إلا أنه ليس خالصا يعني للأحاديث الصحيحة، فقد ذكر فيه بعض الأحاديث الضعيفة، لكنه يعتبر من الكتب الجوامع في هذا الباب، من الكتب الجوامع كتاب الطحاوي مشكل الآثار، وهو يحتاج إلى أن يخلص منه الأحاديث الصحيحة فقط، وإلى أن تستخرج منه الأحاديث الصحيحة فقط. قد كان بعض طلبة العلم في دار الحديث بدمائك يعمل في هذا، فالله أعلم هل انتهى من ذلك العمل أم لا، يعني إخراج الأحاديث الصحيحة من كتاب مشكل الآثار، لأنه أحيانا يذكر لك حديث صحيح وحديث ضعيف ويجمع بينهما، ولا حاجة ولا داعي للجمع بين حديث صحيح وحديث إيش؟ ضعيف. فإذا تعارض حديث ضعيف وصحيح فالعمل بالصحيح ويترك ماذا؟ الضعيف. طيب، هذا الباب نكتفي به لأنه من أهم الأبواب. إلى هنا والحمد لله.